أما مسألة الثوب الواحد فهذه ضرورة قصوى إذا أردنا أن نجعل فيها بعض الأموات. الأصل أن يجعل كل واحد في ثوبه، والأولى أن يفصل ما بين كل ميت وميت ولو كانوا في قبر واحد. أما النبي عليه الصلاة والسلام فعندما سئل عمن ينزل أولا في القبر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفضل الناس بأكثرهم حفظا لكتاب الله عز وجل، فيقدم ذلك الإنسان في وضعه في القبر على غيره. ومن الممكن أن نجعل القريب مع قريبه، والصديق مع صديقه، والعالم مع العالم، يعني هذا إذا أمكننا. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما. وهكذا أيضا بالنسبة للتقديم، كذلك لا نجمع ما بين ذكر وأنثى، بل نجعل الذكور مع الذكور، الإناث مع الإناث، كذلك نبدأ بالرجال ثم بالصبيان ثم بالنساء. هذه المسائل كما كنا نعرف هذا في مسألة الصلاة، كذلك نفعل هذا الأمر في مسألة الدفن عند الضرورة فقط. هذا القبر محترم وفيه ميت، ويؤذي الميت ما يؤذي الحي، وما نجد من أن بعض الناس يجلسون على بعض القبور عند الدفن فهذا شيء ممنوع. القبر محترم، والذي يجلس على القبر، نقف عند القبر كما نقف ونخاطب مريضا. كيف نخاطبه؟ لو وقفت تخاطب والدك فإنك تقف لو كان في فراش عند قدمه، من أجل إذا نظر إليك يكون ذلك النظر براحة. كذلك تقف على الجهة القبر كما تقف في جهة مخاطبة إنسان على فراشه، فتكون في جهة قدمه وأنت تتوجه إلى وجهه. أما أن يجلس بعض الناس على القبور فهذا من الإهانة للميت بمكان، من باب أولى أن نفعل بعض الأشياء التي لا تليق في المقابر من بعض الأوساخ. ويحرم أيضا أن يفعل الإنسان شيئا من البول أو الغائط في المقابر، حتى إن بعض الناس لا يريد أن يمشي بحذائه، بل يمشي بدون حذاء، لأن هذا عبارة عن رميم الأموات. كل ذلك من باب احترام الميت، حتى الاتكاء على القبر، حتى الاستناد إلى القبر ذلك ممنوع. ولا يوطأ أيضا، أي لا يداس عليه، وهذا ما يفعله الجهل كثيرا. عندما يدفن ميت ترى أن القبور المحيطة بهذا القبر يداس عليها ويوقف عليها ويستند إليها إلى غير ذلك، وكل ذلك غير جائز. ويقرب زائره كقربه منه حيا. كيف يقرب ذلك الزائر؟ كما قلت في حال زيارته، هل يقف خلف ظهره أم في جهة وجهه؟ هل يقف عند رأسه أم في جهة قدمه؟ هل يوليه ظهره أم يوليه وجهه؟ هذه الأمور نعرفها في حالة زيارة الأحياء، كذلك يكون هذا الأمر في زيارة الأموات. بعد ذلك قال الشيخ: والتعزية سنة. التعزية هو أن يقول الإنسان بعض الكلمات التي فيها جبر خاطر لأهل الميت. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. طبعا هذه التعزية تتناسب الرجال مع الرجال، النساء مع النساء. لا نأتي إلى امرأة شابة فنذهب إلى تعزيتها، هذا شيء غير جائز. وما جعل اليوم من ترك شعائر الله تبارك وتعالى وأوامر الإسلام، فإن بعض النساء صارت تخرج خاصة عند بعض الساسة وبعض أهل العلم الدنيوي، فإن النساء صارت تخرج إلى المقابر وتلقي الكلمات وتعزى وتقبل تقبيل الأحزان. كل ذلك حرام، وكل ذلك فيه إثم، وكل ذلك ليس من شريعتنا وليس من ديننا. وإنما الذي يعزي المرأة هم أقاربها، محارمها، زوجها، هؤلاء الذين يعزونها في ميتها. أما غير ذلك كل من يصح له أن ينظر إليها ويجتمع بها ويخلو بها يستطيع أن يعزيها. أما أن يأتي إنسان غريب لا بهاتف ولا بغير هاتف، أنت ليس لك علاقة في هذه المسألة، أنت تعزي الرجل يعزي الرجال والمرأة يعزيها النساء. أما التعزية فيمكن أن تكون في وقتين، علمنا بموت الميت ذهبنا فعزينا الإنسان قبل يعني أهله قبل الدفن والأهل أيضا بعد الدفن، وينبغي ألا نؤخر الدفن إلا بمقدار ما نستطيع أن نعلم أن هذا الميت بالفعل قد مات، يعني كما لو حكم الأطباء بموته أو حكم أهل الخبرة بموته كبرود أعضائه واصفرار جسمه وتوقف حركة قلبه وشخوص عينه وميل أرنبته إلى غير ذلك من العلامات التي تعلم بوفاة هذا الإنسان. إذن التعزية قبل الدفن وبعده 3 أيام، أكثر من 3 هذا انتهاك للسنة إلا إذا كان غائبا ثم عاد عزينا. وما يجري في بلادنا من أن التعزية تستمر إلى يوم الخميس الأول، وبعد ذلك في 40، وبعد ذلك في السنوية، وبعد ذلك في أول عيد. فيعني جاء بعض الناس، والله جاء إلي بعض الناس في يوم العيد وكأنهم يريدون أن يعزونني مثلا في أبي، مات أبي قبل أشهر انتهى، يقول في العيد بدل كل عام وأنتم بخير العمر لك يا أخي. قلت له هذا خطأ جسيم ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك، بل علينا أن نفعل ما يفعله المسلم في العيد، فنحن نفرح في العيد ونأكل الحلوى في العيد ولا نفعل فعل أهل الجاهلية، بل نفعل بل نؤكد ذلك الفعل، وإذا كنا لا نفعل بل نزيد في الفعل حتى نبين أننا كما فعلت أم المؤمنين دعت بطيب. ماذا قالت؟ والله ما لي به من حاجة، ما لي به من حاجة، لولا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تحزن المرأة على رجل بعد 3 أو فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 أيام. إذن التعزية بعد 3 أيام ليست مشروعة أبدا. هذا كأنما نريد أن نعترض على رب العزة تبارك وتعالى، كل نفس ذائقة الموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ماذا تفعل؟ والله لو نظرت في الحقيقة لوجدت أن الموت من أفضل الأشياء إلى الإنسان المؤمن. بعض الناس تتمنى له الموت ومع ذلك تراه ما زال على قيد الحياة معذب في حياته، الله أعلم به، أحيانا يعسره الله عز وجل، يريد أن يغسله من المعاصي قبل أن ينقله إليه حتى يذهب نقيا كالثوب الأبيض الذي ليس فيه دنس، كأنما يتحقق فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم غسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الآن بعد ذلك يعلمنا كيف يستطيع الإنسان المسلم أن يعزي أخاه المسلم. ليس أن نقول والله أنا ينبغي أن أكون ضحية، لا، الحزن رؤية في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما جاءه قتل سيدنا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رؤية الحزن في وجهه صلى الله عليه وسلم، ولقد كان في إخباره أنه مبشر، كان مبشرا بإخباره بمسألة استشهادهم قبل أن يذهبوا، لقد ولى عليهم زيد بن حارثة، قال فإن مات فجعفر فإن مات فعبد، ما هذا الترتيب؟ والفاء تعتبر للتعقيب عند علماء العربية، معنى ذلك أطلعه الله عز وجل، وكلما كان يموت واحد من هؤلاء كان يخبر أصحابه بأنه مات وتولى القيادة الذي خلفه، مات زيد تولى جعفر، مات جعفر تولى عبد الله، مات عبد الله تولى خالد، إلى غير ذلك من الأمور. كان يعرف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الحزن، كذلك في موت سيدنا حمزة رضي الله عنه وغيره من المسلمين. المسلم ماذا يقول للمسلم؟ حتى الكلمات يا أخي علمنا الإسلام في كل شيء ماذا نقول، حتى في التعزية، في الصباح، في المساء، في السلام، في زيارة المريض، في كل مسألة. حتى ألف الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى كتابا سمي هذا الكتاب بكتاب الأذكار، ما ترك منذ أن يبدأ الإنسان في حياته إلى أن يواريه، يعني يوارى في التراب، ما ترك ذكرا من الأذكار في عبادة ولا في عادة إلا جاء بها وفق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال أعظم الله أجرك، أعظم الله أجرك، أنت عندما تصبر وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال ربنا وعلمنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك لميتك. ففي هذه المسألة نجد أن الله، أن الإسلام جعل لنا ألفاظا، هذه الألفاظ إذا قمنا بها في هذا أي جعل الله لك هذا الأجر أجرا عظيما بصبرك على هذا الميت وبتحملك لهذا الأمر، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء من دعاه فغفر لميتك، أي هذه من الدعاء بالمغفرة للميت. وما من إنسان يدعو إلا وملك يقول له مثل ذلك ولك مثل ذلك، معنى هذا إننا ندعو في الحقيقة للميت. أما قد يكون بعض المسلمين كان آباؤهم إخوانهم كفار، أحيانا يموت الكافر ويبقى المسلم، أحيانا يموت المسلم يموت الكافر، يعني كيف يكون ذلك؟ فإذا مات الكافر ماذا نقول وإذا مات المسلم ماذا نقول؟ قال ويعز المسلم بالمسلم فيقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وبالكافر أعظم الله أجرك. لمن؟ يقال للمسلم نعم أعظم الله أجرك وصبرك، أما للكافر يقال إذا مات المسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاء. هذه كلمات تراها عندما تفكر فيها أن المعول في ذلك الدعاء لمن؟ لهؤلاء المسلمين، سواء كانوا من الأحياء أو كانوا من الأموات. ما حكم البكاء على الميت؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا البكاء، هذا البكاء الذي يحدث وفيه رحمة، ليس بكاء فيه سخط على الله تبارك وتعالى. ولقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام في دفن بعض بناته عندما عزي في رقية رضي الله عنها، قال الحمد لله دفن البنات من المكرمة. هذا الأمر الذي أن الإنسان يستطيع أن يقوم في ذلك فيصبر على ولده عندما يواريه التراب ويأخذ الثواب من الله تبارك وتعالى. أما أن نطلب البكاء وأن نحث الناس عليه وأن نأتي بالنائحات فهذا أمر لا يليق بالمسلم على الإطلاق. كذلك بعد الدفن، فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى على ولده إبراهيم قبل دفنه، وكذلك بكى على قبر بنت الله، ومعنى على قبرها أنه كذلك بكى عليه بعد الدفن وزار قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم. ويحرم الندب بتعديد شمائله، والنوح والجزع بضرب صدره ونحوه. الندب هذا ما يفعله كثير من أهل الجاهلية، فهذا جسر بيتنا، هذا جبل العائلة، هذا عميد عائلتنا، ماذا تفعل الأمة من بعده؟ من للمسلمين؟ من لهذه الأمة؟ من لهذا الحكم؟ من لهذا القضاء؟ أي لا، كل ذلك الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وتكفل بهم، والله سبحانه وتعالى يرسل إليهم حاكما يحكمهم، وعالما يعلمهم، وفقيها يفقههم، وينبغي عليهم هم ألا يقصروا في حال وجود عالمهم، أن يتعلموا منه في حال وجود جاهاتهم، في حال وجود حكمائهم، أن يعلموا أولادهم فيتعلم الجيل عن الجيل الآخر. أما إذا ما مات فبعد ذلك، إذا قال الإنسان عليه شيء واجب له وسنداه كما ورد في الحديث، فإن الملائكة تلهز، يعني يلهزانه، هكذا كنت؟ يغمزوا هيك في أشياء، وبعد ذلك يعذب ذلك الميت، خاصة إذا كان راضيا. يعني في بعض الناس، يا أخي لا تدفنوني دفنة مشرشحة، خلوني والله جنازة هيك مرتبة، افعلوا كذا وكذا. إذا أمرهم بالإسلام والطاعة والله يثاب على ذلك، وإذا أمرهم بالمعصية وما شاكل ذلك فهذا مما يعذب بقبره عليه. إذن يحرم الندب بتعديد شمائله، والله كان وكان وكان وكان. الآن سلوا له المغفرة، سلوا له التثبيت، قولوا اللهم ثبته بقولك الثابت، قولوا هذا الكلام بدل أن تقولوا كان وكان. الآن هو ملاق لعمله، فإن عمل خيرا يجد خيرا، وإن عمل شرا يجد شرا. أما النوح وهو الصراخ بصوت مرتفع فهذا لا يجوز على الإطلاق، خاصة يعني بعض النائحات كانت تستأجر في بعض البلاد، وهذا من عادات يعني الجاهلية، وما زالت هذه العادات موجودة حتى عند الأوروبيين، وكانت هذه العادات موجودة في بلادنا، وكانت موجودة في بعض قرى دمشق إلى وقت قريب، فيأتون بالنائحة من بلدة إلى أخرى، تلطم خدها، تشق صدرها، تصرخ على الميت، إلى غير ذلك من الأمور. يعني وتوجد بعض الفرق اليوم من المسلمين من يفعل ذلك عند القبور، فتسمع نوحهم بعد عشرات بل مئات السنين على الموتى، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فشق الجيب وتشقيق الصدر وتلطيم الخد إلى غير ذلك، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كذلك بعض التغيير الزي اليوم، ترى أنه عندما تدخل إلى تعزية ما شاء الله كأنه ورق شدة، كلياتهم لابسين أسود، ماذا هذا؟ لبس طبيعي، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. هذا أمر لا يليق بالمسلم أن يجعل لباسا معينا، وهذا الزي المعلقة التغيير الزي وغيره، ويفعلون عادات لا يريدها الإسلام منا على الإطلاق. لا نريد أن نكون ساخطين على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. قلت هذه مسائل منثورة، هذه المسائل المنثورة التي جعلها الشيخ بعد الدفن قال يبادر بقضاء دين الميت ووصيته. نترك هذه المسائل المنثورة إن شاء الله إلى الغد، وبعد ذلك نتمم فيها غسل يعني دفن الميت وما يتعلق به، ويبقى معنا في الغد فقط ما نتكلم فيه على مسألة الميت. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.